من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، صلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كأنه بعد أن انتهى الكلام في دلالة مادة الأمر الذي هو أمر، وصيغة الأمر الذي هو إفعال، كإذهب وصلي وحج، ينبغي أن يقع الكلام في دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء، في مقام الطلب والإنشاء. كل مثلا شخص سره أحدث أثناء صلاته، يقول له يعيد، يقول له أعد، أو مثلا كذا صار، يتوضأ، يغتسل، فإنما هي صيغة خبرية، جملة خبرية، يغتسل فعل مضارع، لأنه عبارة عن أنه يغتسل الآن مثلا أو يغتسل في المستقبل، مجرور خبري، ولكنه استعمل في مقام الإنشاء وأريد به الطلب. أكو مطلبين هنا أنا أريد أن أبينه بمنزلة المقدمة. أحدهما أنه ليس فقط صيغة إفعال أو مادة الأمر وصيغة الأمر هي الدالة على الطلب والأمر، لا، أكو وايد ليفعل، وينها ليفعلنا، وينها ما يذكرها، شو أسماء الأفعال الدالة على الطلب ماكو، ما أعتقد هم يغفلون عنها، أذكياء ويمرون عليها في قراءة الألفية وغيرها، شدين سوها بالأصول، لماذا صح؟ أي أسكت، حي هل، أي أقبل، فهي بمعنى فعل الأمر سبحان الله، أي بمعنى صيغة افعل، قول لا، فلماذا لا تذكر مثلا؟ على كل حال هي لا تذكر، لا تذكر، وعذرهم حتى فهمي أنه قلة ورودها في الكتاب والسنة، ما كنت شيء عمليا، قليل جدا، إن كان وارد ففي روايات لعله ضعيفة ومع ذلك، أما للتشريع العام من قبيل وجوب الصلاة ووجوب الصوم يستعمل صح ويستعمل حي هل مثلا، ما كل شيء، فلذا استغنوا بعدم وجود المعلول على عدم وجود العلة مثلا، أي شيء، لكنه من باب أنهما من واقعة الله ولها حكم، هذا ينطبق في الفقه صح، التشريع الذي هو الفقه، ولكنه في الأصول أيضا ينطبق، أما من واقع لو حصل ذلك في الكتاب والسنة كيف كنا نفهم من غير ندور براسنا يا بني، إلا ما بالجواب على كل حال. هذه واحدة. والشيء الثاني أن الأصوليين كأنهما أحسوا بشيء من التهافت، كيف يكون خبر وكيف يكون إنشاء، المعجزة كيف حصلت حبيبي؟ هذه الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء هم خبرها من شر، وهذا مستحيل كأنما، والمعجزة لا توجد المستحيل، مع ذلك حصلت، من قبل يقول لك بعضهم كذي مشد يعني فعلنا وصار، هذا انت تدعي الاستحالة يعني شنو؟ لا بد من تأويلها بشكل من الأشكال. أنا في درسي قلت بأنه الأصولي له مبنى في الإنشاء، والأصولي له مبنى في الخبر، تفسير إنشاء شيء تكومة مباني يفسر بها الإنشاء، إن أنا هم أطول مطالب يفسر بها الخبر والحكاية خبر. الآن ينبغي دمج الخبر بالإنشاء، صارت معجزة على أنه هذا مصداق للخبر ومصداق للإنشاء في عين الوقت، فهل ينطبق عليه مباني مات الإنشاء ومباني مات الخبر أو يتعارضان؟ لأنه أنا سويت ليش المباني بغض النظر عن هالجملة، وهي المباني هم إنشاء صدق بكم خبر صدق، فحينما تداخل شو يصير؟ أقطع في ورقة على كل حال، هذا هناك الكلام فيه. طبعا شيخ الاخوندي نحن عليها الان بعبال كفاية. شيخ الاخوندي حلها بطريقة ما. هذه الجملة الخبرية التي تستعمل خبرية حقيقة خبرية في الدلالة المطابقية ليست الا خبرية، لكن لا يفهم منها الخبر اطلاقا. يغتسل يعني يجب عليه ان يغتسل، يعني اغتسل قل لا سبحان الله. هذه الخبرية التي تستعمل، الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب والبعث والإنشاء والأمر، أي شيء تعبرون مثل يغتسل ويتوضأ ويعيد، ظاهرة في الوجوب كونها في الطلب في الطلب، لا يعتمد أنها يراد بها الإخبار، ولذا لا يحتاج إلى تجشم دليل أو استدلال على أنها في الطلب، هذا مسلم. لكنه نفس السؤال الذي وقع أو الذي وقع في صيغة الطلب في صيغة الأمر يأتي هنا، وهو أنه موضوع لأي شيء، هل للوجوب أو لجامع الوجوب والاستحباب أو لجامع الوجوب والاستحباب والإباحة أو كيت أو كيت أو كيت أو إلى 12 إلى 22 غرض من أغراض العقلاء إلى باب جواب. حينئذ يقع الكلام في أنه في أي منها وضعت وبأي منها استعملت. طبعا الاستعمال الحقيقي يكون مطابق للواقع طبعا اكيد، وان كان غير استعمال غير حقيقي هو يصير مجاز والاصل والحقيقه في الاستعمالات طبعا، هذا الشاهد مو هذا. الان مجرد استفهام كعنوان المساله، هل هي ظاهره في الوجوب او لا؟ يبدأ بالله لتعدد المجازات، أي غير ظاهرة في الوجوب، برهان على عدم الظهور في الوجوب، وهذا ينبغي أن يكون واضحا. لا لتعدد المجازات فيها، أنه الآن نضم مقدمتين تنتج عدم الظهور في الوجوب، ما عدم الظهور في الوجوب، عدم الوضع في الوجوب. المقدمة الأولى أن استعمالها مجازي يقينا، لأن الدلالة الحقيقية والمطابقية هو الخبر، وهي لم تستعمل في الخبر وإنما استعملت في الإنشاء، فقد استعملت أساسا يقينا في غير موضع له، في غير موضعات له وضعت على كل حال. المقدمة الثانية الآن هاي مجاز، فبأي المجاز نتمسك؟ المجازات عديدة، محتمل للتهديد، محتمل للإهانة، محتمل للتكريم، محتمل للطلب، محتمل كيت 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 24 مثلا 100 كيف نشيدي فيه. فإذا نلقى مرددين لا يتعين الطلب بها إن قلت مع جواب، إن قلت أن الطلب هو الأوضح والأفرح والأولى، لماذا لا نحمله على ما هو أظهر وأولى؟ جوابه لا، هذا ليس بأولى، ننكر صغرى. نعم إذا كان شيء أولى وأظهر نأخذ به من المجازات، ولكن هنا كأنما ندعي أنه ليس أظهر ولا أولى، فنبقى متحيرين ولا يتعين أن يكون شنو موضوع للوجوب. هي في أصل الطلب أكيد، ولكنها خصوص الوجوب لا يتعين، لأنه جامع الطلب الذي هو الأعم من الوجوب والاستحباب أيضا أحد المجازات، جامع الأمر ما بين الشنو ما بين الوجوب والاستحباب والإباحة أيضا أحد المجازات، وهكذا فلا يتعين للوجوب ولا تقول الوضع، لأنه على كل حال حسب اعتقادهم شنو، وإن كان أنا قلت ليس بصحيح، إنما الوجوب مجازي والاستحباب مجازي والجامع بين الوجوب والاستحباب مجازي وكلها مجازية، لأن الأصل الوضعي شنو هو؟ هو الإخبار وليس الإخبار، إذن فهي مسلم مستعملة مجازة. لكنه بأي من هذه المجازات نريد أن نعين الوجوب؟ لا، لأن الوجوب أحد الاحتمالات ليس أكثر من ذلك، لا يتعين، يبقى من هذه الناحية مجملة ومهملة. لتعدد المجازات فيها وليس الوجوب بأقواها، هذا إن قلت قلت، إن قلت أنه أقواها فيحمل عليه، لا ليس بأقواها فلا ينبغي أن يحمل عليه. بعد تعذر حملها، ليش مجازات؟ لأنه لا يحتمل فيها الإخبار والأصل فيها هو الخبر المعنى الوضعي، فحينئذ يقين أننا خرجنا عن المعنى الوضعي إلى المعنى المجازي. بعد تعذر حملها على معناها الوضعي من الإخبار بثبوت النسبة والحكاية عن وقوعها، الخبر عبارة عن شنو؟ عن أنه أبين ثبوت النسبة في الخارج، أنه جاء زيد من الحج، رجع زيد من سفره، ثبوت النسبة في الخارج، أخبرك، تسمى حكاية وتسمى بيان ثبوت النسبة اللي بمعنى واحد. فلذلك والحكاية كأنما التفسير نحكي عن شيء خارجي حتى لو كنا كاذبين بالآخرة. المجلول مجلول الحكاية. أما عجب أنه موجود فعلا رجع زيد من سفره أما لا هذا باب ثاني. الظاهر الأول الظاهر الوجوب، واستعملت مجازا في الوجوب أكثر ينبغي أن يختار. القدم الآخر طبعا الوجوب شنو؟ إنما هو تبادل أي فهم واستظهار. أنا أعتقد حسب قناعتي يعني كأنما الشيخ الأخوند يقول أنه أعتقد حسب قناعتي أنه الأظهر هو الوجوب. شوفوا بها قضية غث، إن قلت أنه تستدل بالتبادل نقول آسف حبيبي التبادل علامة الحقيقة، وليس التبادل علامة يعين بها مجاز دون مجاز. وإنما نعم لو دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمجازي يعين المعنى الحقيقي بالتبادل على أي وراج. وأما هذا المجاز أو هذا المجاز يعين بالتبادل صعب. لا ليس بصحيح. الله الأول أكل حل هو الرجل كأنما أوكلها إلى الظهور والظهور محرز. القدم الآخر أنه ليست فقط ظاهرة في الوجوب بل أظهر في الوجوب من صيغة افعل. شوف نكتة بسيطة ولطيفة وهو ملتفت إليها وذكي، وإن كان أنا ما عيته عليها في الدرس. حاصله بأنه شنو؟ أن افعل يعني أنت بعدك ما مسوي روح سوي هذا رسل. يعني يؤخذ بنظر الاعتبار انه لم يقع العمل بعد، لكن يغتسل اخذ بنظر الاعتبار انه يغتسل كأنما يقع العمل فعلا مجازا. اذا شنو؟ اذا فهو يرغب به بدرجة بحيث كأنه فرضه موجودا، يغتسل او يتوضأ او يتيمم او يعيد. فاذا الدلالة على رغبة المولى في مثل هذه الجملة الخبرية أشد من صيغة افعل، لأن صيغة افعل لا تدل على وجود العمل، في حين أن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء تدل على وجود العمل، بل يكون أظهر من الصيغة أظهر من صيغة افعل في الجملة الخبرية. شوية شوية جاي يطب المقام. هذا القدم الذي الآن يدخل فيه الشيخ الأخوند أنكم لا تقولوا أنها مستعملة مجازا بل هي مستعملة حقيقة في معناها. إن قلت يا حبيبي إنما مستعملة في الطلب ومعناها الحقيقي ليس هو الطلب إذن يتعين المجاز، لا لا هي ليست مستعملة في الطلب وإنما مستعملة في معناها الحقيقي وهو الإخبار. يغتسل يعني يغتسل كأنما يخبرنا على أنه يغتسل شهده فلذا يقول لك، ولكنه لا يخفى أنه ليست الجمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام أي في مقام الإنشاء والطلب أي الطلب مستعملة في غير معناها الحقيقي الوضعي، لا بل مستعملة في معناها الحقيقي والوضعي وهو الحكاية والخبر، بل تكون مستعملة فيه لكن يطبق عليها أسلوب القديم أن صيغة الأمر استعملت في الوجوب ولكن بداعي التهديد. صيغة الأمر استعملت في الوجوب ولكن بداعي الإهانة. مادة الأمر استعملت في الوجوب ولكن بداعي كذا. الآن هم نفس الكليشة نخليها هنا. أن صيغة أن الجملة الخبرية استعملت في الخبر والحكاية ولكنه بداعي الطلب. الداعي لا يجعلها مجازا حبيبي. وإنما استعملت في المعنى الحقيقي وانتهى الحال، لكن الحالة النفسية للمتكلم شيء آخر وهو الداعي ما يسمى بالداعي، إلا أنه ليس بداعي الإعلام إعلام أي الخبر والحكاية، إنما الإعلام سبحان الله باللغة الحديثة أي البيان أنه صار شيء يغتسل أي أخبرك أن زيد يغتسل، لا طبعا أموتي وإنما شنو فالبداعي البعث والتعريف سمى بعد أي يبعث المكلف نحو الامتثال أنه أنت روح سوي أي يبعث نحو الاغتسال أو نحو الإعادة أو نحو الوضوء في يتوضأ ويعيد ونحو ذلك بنحو آكد، وهنا كاتب بنحو الآكد ليس بصحيح. من أهون أكد أي أشد توكيدا هناك في صيغة افعل لا يفترض وجود العمل إذا فهو أمر اعتيادي إرسال أو بعث أو تحريف يعبرون عدة تعبيرات ولكنه هنا لا لما يفترض وجوده يصير من أهون أكد حيث أنه أخبر بوقوع مطلوبه أخبر عن وقوع مطلوبه أن الغسل الذي أنا أقول لكم إياه صاير ليش؟ لكثرة حرصي على أن يصير تخيلت أنه فعلا قد حصل حيث أنه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه في مقام أنه يبين لي أنه اغتسل قد يغتسل إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه فيكون آكد في البعث من الصيغة أي من صيغة الإفعال من اغتسل كما هو الحال في الصيغة الإنشائية على ما عرفته كما هو الحال شنو عطفون على قبطتين ثلاثة أنه الاستفهام لم يستعمل مجازا في التعجيز وفي التهديد وإنما استعمل في معناه الحقيقي بداعي التعجيز والتهديد بل صيغة الطلب أيضا كذلك استعملت في الوجوب الموضوع له ولكنه بداعي الإهانة بداعي البذل شنو بداعي هذا هو إذن فالمسألة هكذا كما في الصيغة الإنشائية استعملنا معنى الداعي أو استعمل الشيخ الأخوند معنى الداعي كذلك أنا استعمل معنى الداعي والأصل هو شنو الاستعمال أساسا في المعنى الحقيقي على ما عرفتها كما هو الحال في الصيغة الإنشائية على ما عرفتها أي سابقا من أنها أبدا أي في كل الاستعمالات أبدا شنو ليس إلى الأزلية لا. أي في كل الاستعمالات يقصد منها معانيها الحقيقية الوضعية التي هي معاني إيقاعية هذا اختيار الذي هو المعنى الوضعي شنو الإيقاعي أنه إذا قال الإنسان ليس يوجد شيء في الخارج في عالم الاعتبار طبعا ليس في الخارج المرئي يوجد شيء في عالم الاعتبار يسمى تمني إذا قال هل يوجد في عالم الاعتبار شيء يسمى استفهام وهكذا وإذا قال اغتسل يوجد في عالم الاعتبار شيء يسمى شنو طلب أو بعث أو إرسال أو تحريك أو أي شيء من هذا القبيل تستعمل في معنى هذه إيقاعي أي علة لشيء توقع شيئا مترتبا عليها في المرتبة المتأخرة عنها لا فهي شنو فهي بمعانيها الحقيقية واستعملت التي هي المعاني الإيقاعية لكن بجواعي أخرى كما مر لا يقال وهذا إشكال حقيقي يرد في المتكلم ولا أقول الإمام يقول يتوضأ زعم الأخوند الآن قبل قليل أنه يتوضأ استعمل بالدلالة المطابقية وهي الحكاية عن الخارج إذا كان ما مستعمل بالحكاية وإنما ابتداء استعملت مجازا في الطلب من تين منه لا يرجع بالإشكال لكنه إذا استعملت حسب زعم الأخوند بالحكاية وأريد منه الطلب بداعي الطلب وإرادة الطلب لا يرجع بالإشكال لأن الحكاية تنقسم إلى صادقة وكاذبة وكل هذه الموارد كاذبة حبيبي وحينما قال يغتسل ما كان يغتسل وحينما قال يتوضأ ما كان يتوضأ وحينما قال يعيد ما كان يعيد هذا هو وإنما يروح يعيد في المستقبل وليس الآن أو أعاد بعد أن قتين لأكو شيء بالسنة الشريفة يقول كذا يقول أعاد أعاد في الماضي لا يحتمل أنه أعاد في الماضي أي في المستقبل أعاد إذن هو ما أعاد فيلزم الكذب أكيد فماذا يجيب الشيخ الأخوند لا يقال قضية لزوم الكذب كيف ويلزم الكذب كثيرا في كلها يلزم الكذب لكثرة عدمه ما إلى معنى حبيبي إذا كان هو يغتسل فعلا بعد أمر أن يغتسل يعني كذب دائما هو غير مغتسل وإنما يفترض الامتثال في المستقبل ولا يمكن الامتثال في حال الأمر أصلا لا يصدق أن يكون امتثالا إلا في المستقبل ولا يمكن أن يكون امتثالا في حال الأمر فدائما 100% تكون كاذبة كثيرا في غلط شوية يريد شوية يعني يهون هذا نفسه لا أكثر ولا أقل كيف ويلزم الكذب دائما لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك ودائما لا يقع المطلوب كذلك أي شنو المطلوب بشدة والمطلوب بالصيغة التي استعملت في مقام الإنشاء في الخارج تعالى الله كيف يصدق الكذب على المعصومين سلام الله عليهم إن أنا همديها في الجحار قل ما تلتفت الحوزة إليها. الحوزة في كثير من الأمور في غفلة مالتها. هذا الأمر لم يرد في الكتاب الكريم. اسم الله هنا بعد ما إلى مجال. لم يقل الله يغتسل ولا يتوضأ ولا كذا، وإنما ورد فقط في السنة. فعليك تتعلم إن الذهن الله ما تحاجي تنزيله. الله تعالى إذا حسب التطرق ما قال هذا الحكي حتى نتهمه بالكذب. نعم هذا اتهام لأولياء الله إلى باب الجواب. تعالى الله وأولياءه عن ذلك علوا كبيرا. هو صحيح تعالى الله أساسا صح، ولكنه ليس له صغرى. حينئذ يكون الشيخ الأخنت ملزم بالجواب، فإنه يقال أنه إنما يلزم الكذب إذا كان باللغة الحديثة نقول أنها إخبارية على طول الخط. صح يغتسل، وأنا أريد أن أفهمك أنه يغتسل مكاذب طبعا، أي شيء كذب دائم مكاذب، ولكنه ليس هكذا لأنه مو على طول الخط بقصد الحكاية والإخبار، لا، وإنما فقط استعمال بالمدلول الوضعي والمطابقي الخبري، لكن لا بداعي الإخبار. أنا أدري بأنه وأنت تدري والمتسالم علي بين المتكلم والسامع أنه ليس في حالة ارتسال الآن أكيد، ولا في حالة وضوء ولا في حالة إعادة، وإنما بداعي البعث والتحريف والطلب. نعم إذا كان بداعي الإخبار يجب الكيف، وأما إذا كان بداعي آخر لا يجب الكيف. إنما يلزم الكذب إذا أتى بها بداعي الإخبار والإعلام والنسبة الخبرية هي مقتضى شنو؟ المدلول المطابقي للجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء، لا لداعي البعث الذي هو الأمر والطلب. كيف ينقض؟ يعني الشيخ الأخوند ينقض على المستشفي. أكو كنايات ومجازات. زيد كثير الرماد يعني شنو؟ إخبار عن كوني كثير الرماد قل لا، لكن لا بداعي الإخبار بل بداعي معنى آخر وهو أنه كريم، لأنه كل من يجي يطبخ له ويعشيه وينيمه ويكرمه، فمن كثرة الطبخ عادة وغالبا يكثر الرماد لأنه طبخات غد ماكو وإنما دائما بالخشب والفحم، فيكثر الرماد. وإذا الكريم غالبا كثير الرماد، فيعبر باللازم عن الملزوم، اللازم وهو كثرة الرماد والملزوم هو الكرم، فيقال كثير الرماد أي كريم. في يوم ما لم يكن زيد حقيقة كثير الرماد، أصلا مكنوس رماد رايح، أو لم يكن يستعمل الرماد في إكرامه. كريم ليس بالطعام وإنما بقضاء حوائج الناس، مثلا نخدم أو يركض لهم يتوسط لهم مشية، كريم بالآخر يأخذ حوائج الناس، ولكنه ليس عنده رماد ولا ذرة. لكننا نعبر عنه بالكناية والمجاز أنه كثير الرماد. هنا أنا عم تقول لي أنه أنت شبابيت لأنه ما عنده رماد ولا شوية، لا إذا ما تقول ولا العقلاء يقولون ولا العرف. كذلك هناك حينما يقول يغتسل لا يقال له كذبته، لأنه ليس بصدد الإخبار وإنما بصدد الطلب. كيف وإلا يلزم الكذب في غالب الكنايات، فمثل زيد كثير الرماد أو مهزول الفصيل الذي هو بمعنى فقير، لأن الفقير شنو؟ ما عنده طعام، طعام دوابه، ففصيله الذي أجل مثلا أو في إن هذا القبيل أو الجمل الصغير حتى الكبير كلهم يضعفون ما عندهم أكل، لا يكون كذبا. ربما فصيل ما عنده، ربما أنه هو فقير ولكنه فصلانه كلهم سمان ليس مهزول الفصيل، ولكنه حالة ما يتعي فأقول مهزول الفصيل وأكلت، أي بالدلالة المطابقية كذب، لكنه بحسب الظاهر مو كذب. ليش؟ لأنه لا بداعي الإخبار وإنما بداعي المعنى الكنائي الذي هو بمعنى الفاقر مثلا كلش، أو مهزول الفصيل لا يكون كذبا إذا قيل كناية، إذا بين قيل شنو يعني، مو قيل بمعنى ذهبوا إلى رأي من الآراء، لا، إذا بينه العرفي كناية عن وجوده، عن وجود المعنى الكنائي الذي هناك الكرم في كثير الرماد والفقه في مهزول الفصيل، ولو لم يكن له رماد أو فصيل أصلا وإنما يكون كذبا. متى يكون كذبا؟ إذا كان على طول الخط واضح الإخبار، يا هذا كثير الرماد رحت الجرقة لا انا بارها اجوا امال شالوا الرماد كلها لي رماد او بقوا شيء قليل جدا من الرماد. اذا انا كاذب. ايه لا باب جواب. وانما يكون كذبا اذا لم يكن بجواد. اذا كان انا قلت كثير الرماد ولم يكن له رماد اذا انا صادق. لكن اذا قلت كثير الرماد وليس بكريم عبرت عن بخيل كثير الرماد فانا كاذب. اي كاذب بالمعنى الكنائي. وهذا صحيح لانه قصدي هو التعبير عن الكرم. كأنما قلت هذا كريم وليس بكريم. إذن أنا كاذب. أشكر. وإنما يكون كذبا إذا لم يكن بجواد أو ليس بفقير في الثانية مثلا. فيكون الطلب بالخبر في مقام التبليغ. فرجع إلى شنو؟ إلى المسألة الأصلية. أنه كذلك إنما يكون كذبا فيما إذا كان شنو؟ لا يقصد الخبر. لا يقصد الإنشاء. وأما في صورة قصد الإنشاء فليس كذبا. لأنه يكون بمنزلة الإنشاء لا يصدق عليه الحسب والكذب. فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ. يكرر نفس ذاك المعنى أبلغ. فإنه مقال بمقتضى الحال. أنه بمقتضى الحال أنه شنو؟ أن هذا مأمور وشارع بالطاعة أنه الآن ده يتوضأ أو ده يغتسل أو شيء من هذا القبيل. الخطوة الأخرى أننا إذا قلنا أنها غير ظاهرة في الوجوب فمقتضى الإطلاق هو الوجوب. مقتضى مقدمات الحكمة ومقدمات الحكمة مقدمات الإطلاق أنه هو المولى في مقام البيان ولم يبين القيد ولم يبين القرينة. إذن فالنتيجة هي الإطلاق في كل مكان هكذا. الآن نفس الشيء قال يغتسل فنشك أن مراده الوجوب أو مراده شنو الاستحباب أو مراده شيء آخر. إن كان مراده الوجوب فقد بين كل ما يريد جزاه الله. وإن كان مراده الاستحباب فعليه نص قرينة حتى نفهم الاستحباب أنه هذا مطلوب ولكن يجوز تركه الذي هو معنى الاستحباب. مع العلم أنه لم ينصب قرينة وهو ملتفت إلى حاله ولم ينصب قرينة. إذن في المقتضى عدم القرينة أو قل مقتضى مقدمات الحكمة هو شنو؟ هو الإطلاق هو الوجوب. نفهم من الإطلاق الوجوب أو نفهم من مقدمات الحكمة الوجوب الذي بمعنى عدم وجود القرينة الدالة على الاستحباب. هذا مع أنه إذا أتى بها إذا أتي بالجملة الخبرية بها يعني الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء في مقام البيان أي كان المولى في مقام البيان. إذا أتي بها في مقام البيان وكان المولى ملتفت إلى هذه التفاصيل فمقدمات الحكمة التي هي مقدمات الإطلاق مقتضية لحملها على الوجوب. فإن تلك النكتة هذا ينفع من جهة أخرى وهو شنو؟ وهو أننا نقول أنها لم تستعمل بالمعنى الخبري. هذه الجملة ليست خبرية وإنما استعملت مجازا في الإنشاء في الطلب لكنه عجب هل الطلب يراد به الوجوب أو عجب يراد به الاستحباب أو جامع الوجوب والاستحباب أو جامع الوجوب والاستحباب والإباحة أو التحديد أو كيف أو كيف. حينئذ يستفيد الاخوان من هذه النقطة لأجل استبهار الوجوب أيضا. أليس قالوا الإشكال الأول ما قبل صفحة أنه بدي الوجوب لا معين له هو أحد الاحتمالات المجازية ليس أكثر وليس أقواها. نقول أقواها ليش؟ هي هاي النقطة وهو أنه افترضه مطيعا ومشتغلا بالطاعة ويغتسل فعلا لو لم يكن واجب في ذمته. إذا مستحب ربما لا يغتسل إذا مباح بعد أوكد أنه لا يغتسل ولكنه ما دام أنه يفترض المكلف مشتغلا بالطاعة إذن فهو يريد الوجوب. فإن تلك النكتة إن لم تكن موجبة لظهور هذه الجملة التي نتحدث عنها وهي الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء فيه أي في الوجوب فلا أقل من كونها موجبة لتعينه من بين محتملات ما هو بصدده من بين محتملات الطلب التي هو شنو التي هي الوجوب والاستحباب وجامع الوجوب والاستحباب إن أنا هم هو طبعا عنده شيء من الالتفات جزاه الله خير، حاصلا أنه لا تقولوا أنه المجازات حتى تشمل التهديد والإهانة والسخرية والفلا، إنما استعملها في مقام الطلب مجازة، لكن احتمالات الطلب ثلاثة مو 25 حبيبي. الوجوب خاصة والاستحباب خاصة، وجامع الوجوب والاستحباب هذا هو. فنعين الوجوب بهذه القرينة أنه اهتمامه شديد إلى حد فرضه ممتثلا، هذا فيتعين الوجوب، لأنه إذا لم يكن هناك وجوب إذن ما معلوم أنه يختشد، ربما يضعف يروح. فلا أقل من كونها موجبة لتعينه من بين المحتملات ما هو بطلبه الذي هو الطلب وليس 25 معناها، فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب، شدة مناسبة الإخبار أنه يغتسل حقيقة كأنما نتخيل أنه يغتسل وأنه يتوضأ مع الوجوب، أنه لما يكون ذمته مشغولة بالوجوب هو يشتغل بالاغتسال والوضوء، موجبة لتعين إرادته إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره. هنا هم شوف جمع بين القرينتين وصار فهم الوجوب أوضح، كأنما القرينة الأولى أنه افترضه مطيعا وهو يغتسل فعلا هذا دال على الوجوب، والشيء الآخر شنو؟ مقدمات الحكمة أنه لم ينصب قرينة مخالفة وهو في مقام البيان ولم يبين قرينة مخالفة، إذن فهو في مقام الوجوب أيضا، فهذا مع هذا يندمج وشنو؟ يعين الوجوب مع عدم نصب قرينة إذا كان بصدد البيان. شوف هذه المناسبة التي هي فرضه مطيعا ومغتسلا تندمج شنو؟ مع مقدمات الحكمة، إذا كان بصدد البيان، إذا كان المولى المتكلم بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره ففهم. في الحقيقة له عدة تفسيرات، منها هذا الذي يخطر في بالي فعلا أن الجمع بين هذين قرينتين صعب او متعذر. شوفوا اذا فهمنا انه ان المتكلم اعتبره مطيعا فهو يغتسل فعلا مثلا في الشكل بمنزلة من يغتسل فعلا، فهل يستطيع ان يقيم قرينة على عدم الوجوب؟ كان هناك تناقض بين القرينية وبين فرضه مطيعا، اذا كان مواجب ليش فرضه مطيع؟ اذا نقول غير اغتسل استحبابا يصير، أما يغتسل استحبابا لا، لأن الغالب مثلا العرف والمتشرعة أن المستحب لا عقوبة عليه ويمكن التسامح به، فهناك تنافي بين القرينتين، فإذا كان هناك تنافي لا يحصل توكيد أو تأكيد أو تركيز معنى الوجوب. المبحث الرابع، إذا بقيت الحياة بتحدي لكم الله.